بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند باب شروط الصلاة، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. بالمثال يتضح هذا التعريف. يقول: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. دعونا نضرب مثال بشرط الوضوء للصلاة. يلزم من عدم الوضوء عدم ماذا؟ الصلاة لن تصح، واضح؟ ثم قال: ولا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فقد توجد الطهارة ويتخلف شرط آخر، كان يتخلف مثلا على سبيل المثال شرطية دخول الوقت. الآن أنت متطهر، جئت بي الآن، شرط الطهارة موجود؟ موجود. هل يلزم من هذا أنه تستطيع أن تصلي العشاء الآن؟ لا. ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود. طيب، و الشرط وشروط شروط الصلاة تتبعها أهل العلم، فوجدوها تسعة شروط، فوجدوها تسعة شروط. الشرط الأول الإسلام والتمييز والعقل والنية والوقت واجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث يعني الوضوء، وستر العورة، واستقبال القبلة. هذه تسعة. أول أربعة شروط وهي الإسلام والتمييز والعقل والنية، هذه شروط في سائر العبادات. طيب، كم بقي من التسعة؟
خمسة.
عندنا الوقت، المؤلف عقد له بابا في أول الصلاة، باب المواقيت. طيب، إذن هذا الشرط لن نتحدث عنه في هذا الباب. بقي كم؟
أربعة.
هذه الأربعة هي التي ستمر معنا في هذا الباب. طيب، نبدأ في الحديث الأول. نعم، الأربعة الباقية: ستر العورة، استقبال
الإسلام والتمييز والعقل
والنية. هذه الأربعة، هذه في سائر العبادات. طيب، طبعا يعني بعض العبادات لا يلزم فيها مثلا شرطية العقل، على سبيل المثال عبادة الزكاة، مجنون له مال بلغ النصاب، لا يلزم أن يكون أنه خلاص سقطت عنه الزكاة بحكم أنه غير عاقل، لا، وإنما الولي على ماله لابد أن يخرج هذه الزكاة، لكنها شروط في سائر العبادات التي هي الإسلام والعقل والتمييز والنية. ثم الشرط الخامس الوقت، تقدم عقد له المؤلف باب مستقل. بقي ماذا؟ ستر العورة، واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث. هذه الأربعة سيتحدث عنها أو سيورد أحاديثها في هذا الباب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مسى أحدكم في الصلاة فليغسل ويتوضأ وليعيد الصلاة. رواه خمسة، وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه طير أو رعاف أو غلس أو مدي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد.
طيب، حديث الأول حديث علي بن أبي طلق حديث ضعيف، لأن في سنده مسلم ابن سلام، لأن في سنده مسلم ابن سلام، وهذا رجل ضعيف مجهول الحال. وأما حديث عائشة فتقدم إيراده في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، وتقدم أن هذا الحديث أيضا ضعيف، انفرد به ابن ماجه. في سنده من؟ في سنده إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هذا شامي، إذا روى عن الشاميين فتقبل روايته، وإذا روى عن غير الشاميين كان يروى عن الحجازيين فإنها لا تقبل روايته. وهنا هو روى عن ابن جريج، وابن جريج حجازي فلا تقبل روايته. إذن نقول أيضا حديث عائشة حديث ضعيف، في سنده إسماعيل بن عياش هو شامي وروى عن ابن جريج وهو حجازي، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين غير مقبولة. وهذا الحديث في بعض النسخ البلوغ لا يوجد في هذا الباب، وإنما يوجد في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وفي بعض نسخ البلوغ مكرر في باب نواقض الوضوء وهنا في هذا الباب. فإن صح التكرار من ابن حجر هنا، فإن ابن حجر مقصوده في إرادة هذا الحديث ليبين أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فقط، هو يريد أن يبين أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. أولا نقول الحديث دليل على أن خروج الريح من الدبر يبطل الطهارة، يبطل الطهارة. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه هناك حديث صحيحة دلت على ذلك، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت لأبي هريرة وهو راوي الحديث: من حدثه يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي لفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. ولو أن ابن حجر أورد هذا الحديث لكان أفضل، لأن ما جاء به هنا كما تقدم حديثان فيهما كلام، وهذا الحديث الذي تقدم معنا وأوردته قبل قليل هو في الصحيحين. وعليه قال أيضا: ليس فقط خروج الريح وناقض للوضوء، وإنما جميع الأحداث الخارجة من السبيلين هي تنقض الوضوء. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان وهو في صلاته ليتوضأ ثم يرجع ويستأنف الصلاة من أولها. في حديث الباب الذي معنا ماذا قال؟ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني أنه إذا أحدث في الصلاة وذهب وتوضأ من دون ما يتكلم ثم رجع يكمل صلاته. لكن هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، وحينئذ لا بد أن يستأنف الصلاة من أولها. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة، ومن الحاجة أن يسأل الإنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأشياء ربما يستحي الإنسان من ذكرها، لكن إذا احتوج إلى ذلك فإن الأفضل الإنسان يصرح، لا سيما إذا كان الأمر لا يتضح إلا بالتصريح. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على عدم وجوب الاستنجاء من الريح، على عدم وجوب الاستنجاء من الريح، فمن خرج منه ريح لا يلزم أن يدخل إلى دورة المياه ليستنجي، بل لا يلزم للإنسان أن يستنجي إذا أحدث إلا عند الحاجة. الاستنجاء ليس له علاقة بالوضوء إطلاقا، وإذا كثير من الناس يظن أنه لا يبدأ بالوضوء الشرعي أو غسل الفروض الأربعة، اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، حتى يدخل دورات المياه قبل، وهذا مفهوم خاطئ. دخول دورات المياه فقط عند الحاجة، هو شيء مستقل تماما عن الوضوء. على سبيل المثال، شخص أكل لحم بعير، أو شخص نام وما استيقظ على ذلك، أو مثلا شخص خرج منه ريح، هو لا يحتاج أن يذهب، ليس محصورا، لا يحتاج أن يذهب دورة المياه، لا بد أن يذهب، لا ليس له علاقة. ولذا كثير من الناس لا سيما كبار السن عنده مفهوم أنه لا يتوضأ حتى يدخل دورات المياه، وهذا مفهوم خاطئ. فالاستنجاء أي دخول دورات المياه إنما هو عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط. وتقدم معنا قبل قليل فائدة ماذا؟ أنه من أحدث في الصلاة فإنه أو تذكر أنه على غير طهارة يجب أن ينصرف من صلاته، ولا يجوز له أن يكمل الصلاة. بعض الناس يكملها صوريا وهذا لا يجوز، بل عده بعض أهل العلم وهو مروي عن أبي حنيفة، أنه من الاستهزاء وهو كفر، لأنه إذا أكمل صلاته على غير طهارة فهو يستهزئ، وقالوا هذا كفر، يعني عده بعض أهل العلم من الكفر. ولذا الأمر ليس بالهين، ينبغي للإنسان إذا تذكر أنه في صلاة، أنه محدث وهو في الصلاة، أن يقطع صلاته. وأقل الأحوال نقول هذا يعني من كبائر الذنوب، أقل الأحوال، وإن لم نقول بالكفر فنقول أقل الأحوال نقول هذا من كبائر الذنوب، لأنه يتعبد بعبادة يعلم يقينا أنه غير أو أنها غير مقبولة، ومع ذلك يكمل صلاته. فليتنبه الإنسان مثل هذا. بعض الناس يحمله الحياة على أن لا يقطع صلاته، لا سيما إذا كان إماما، هذا خطأ، هذا خطأ، لا ليس من المعقول أن لا يخطئ الإنسان في مثل هذه المواضع. طيب، نعم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة عاقل إلا بخمار. رواه الخمسة من النسائي مصححا وخزيمة.
نعم. وهذا الحديث، هذا الحديث حصل في إسناد اختلاف، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، وهذا الطريق صححه ابن خزيمة وأيضا حسنه الترمذي، ورواه بطريق آخر سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا كما عند الحاكم، وعل بالإرسال. إذن له طريقان، له طريقان، وحصل اختلاف في إسناده. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن البنت، إذا قلنا مرأة فغالب لفظ المرأة يطلق على كبيرة البالغ، لكن نتكلم عن الصغيرة، على أن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، لقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقوله حائض يعني بالغ، المقصود هنا بحائض يعني بالغ، ليس المقصود أنها إذا حاضت، يعني الحائض لا تصلي، لكن المقصود لا يقبل الله صلاة بالغ إلا إذا تخمرت، لا بد أن تغطي شعرها، لا بد أن تغطي شعرها. وذكر علامة الحيض لماذا؟ لأنها هي علامة غالبة ومختصة بالنساء، وإلا إذا بلغت البنت بالاحتلام أو بغيره فإنها أيضا تأخذ حكم هذا الحديث، لا يعني أنها لا تأخذ حكم الحديث إلا بالحيض، لا، فإذا بلغت قبل ذلك فإنها أيضا تأخذ حكم هذا الحديث، فلا يجوز أن تصلي إلا وقد غطت شعرها. ومفهوم الحديث أن البنت إذا كانت دون البلوغ تصح صلاتها ولو لم تلبس خمارا، تصح صلاتها ولو لم تلبس خمارا، أما إذا بلغت فإنه لا بد أن تلبس خمارا. أما الوجه فهو ماذا؟ في الأصل أنه مكشوف إلا بحضرة الرجال الأجانب، فالصحيح من قول أهل العلم أنها تغطي وجهها، فإذا صلت في مكان عام كالحدائق على سبيل المثال، أو مكان ربما في مسجد يكون فيه رجال ونساء وربما يراها الرجال فإنها تغطي وجهها لا لذات الخمار في الصلاة وإنما لوجوب تغطية الوجه على الصحيح من قول أهل العلم. بقي عندنا اليدان والقدمان، هل يجوز المرأة أن تكشفهما؟ هذا فيه خلاف. الآن عرفنا أنها تغطي شعرها، وسيأتي أنها تغطي كامل جسدها. الوجه الأصل فيه أنه ماذا؟ مكشوف إلا بحضرة الرجال الأجانب. بقي عندنا اليدان والقدمان. أما اليدان المقصود باليدين الكفين، الكفان جمهور أهل العلم على جواز كشفهما، جمهور أهل العلم على جواز كشفهما في الصلاة، هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني لا يجوز لها أن تكشف، لا يجوز لها كشف كفيها في الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والراجح الله أعلم هو قول الجمهور، وأن المرأة يجوز لها أن تكشف يديها لعدم الدليل الصحيح على وجوب تغطية اليدين، ولأن اليدين مما يظهر غالبا، مما يظهر غالبا. نأتي إلى كشف القدمين في الصلاة، ومثل هذه الأمور تسأل عنها المرأة كثيرا، مثل هذه الأمور تسأل المرأة عنها كثيرا، أحيانا تقول أنا في الصلاة انكشفت قدمي ما صحت صلاتي. القدمان أيضا فيهما خلاف، جمهور أهل العلم على وجوب تغطيتهما، جمهور أهل العلم على وجوب تغطيتهما، هو قول المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث أم سلمة، وسيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل حينما سألت أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وسيأتي أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف. ما معنى إذا قلنا موقوف؟ قول الصحابي، هذا أخذناه بالأمس في مصطلح الحديث، أنه الصواب أن هذا الحديث موقوف على أم سلمة وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أنه يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة، وهو قول الحنفية واختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أنه يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة لعدم الدليل الصحيح الصريح في وجوب تغطية القدمين، ولأنهما مما يظهر غالبا، لأنهما مما يظهر غالبا. نعم.
صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فافتح به يعني في الصلاة لمسلم، فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فابتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم. هذا الحديث والذي بعده حديث أبي هريرة دليل على أن الثوب، ما المراد بالثوب هنا؟ لا بد أن نحرر معنى الثوب هنا في الحديث. ليس معنى الثوب هو الثوب الذي له أكمام مثل الثياب التي عليكم الآن، هذه تسمى قميص. إذا جاءت في الحديث قميص المراد به الثوب ذو أكمام، أما الثوب إذا جاء في الحديث فالمراد به الرداء أو الإزار، لأنه ليس مفصل مثل الإحرام تماما، واضح؟ فهو ثوب ليس له أكمام يسمى ثوبا، وإذا كان له أكمام فإنه يسمى قميصا. هذا الحديث يدل على أن الثوب الذي ليس له أكمام لا يخلو من حالين، على أن واجد هذا الثوب لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الثوب واسعا كبيرا، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به ماذا؟ أمر أن يلتحف الإنسان به إذا أراد أن يصلي، لنفترض أنه شخص ليس عنده إلا هذا الثوب يريد أن يصلي، والآن هنا يتكلم عن ماذا؟ عن شرط ستر العورة. واضح؟ تكلمنا عن شرط ستر العورة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هذا الثوب لا يخلو من حالين، إما أن يكون واسع وإما أن يكون ضيقا. إذا كان واسعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتحف به وخالف بين طرفيه، ومعنى مخالفة بين طرفيه أي أنه يجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، وحينئذ سيغطي كل جسده أو لا سيغطي كل جسده، ويكون هذا الثوب بمنزلة الإزار والرداء. وإن كان ضيقا قال فاتزر به أي اجعله في الأسفل ليغطي ماذا؟ العورة من السرة إلى الركبة. والكلام هنا عن عورة الرجل، تقدم قبل قليل الكلام عن عورة المرأة في الصلاة، الآن هنا الكلام عن عورة الرجل. إذن إذا كان واسعا فإنه يغطي كل جسده ويلتحف به يخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فإنه يجعله في الأسفل. فإذا كان لا يكفي إلا لجزء إما العلوي أو السفلي فلا شك أنه يجعله يتزر به ليغطي العورة. من فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان ضيقا فاتزر به. فلما كان الإنسان عنده قلة من الثياب لا يكفي إلا لستر العورة قال فاتزر به. واختلف أهل العلم في أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالالتحاف إذا كان الثوب واسعا هل هو واجب أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا كان واسعا ماذا فالتحف به، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان إذا وجد سيعة من الثياب أنه لا بد أن يغطي من عاتقيه إلى ما نزل من الركبتين، لأن هنا كلها جاءت بالأمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، يقتضي الوجوب. ولذا اختلف أهل العلم هل هو واجب أو لا على قولين. الذين قالوا أنه واجب ينبني عليه مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا صلى وعاتقه مكشوف الأيمن أو الأيسر أو كلاهما فإن الصلاة ماذا؟ باطلة. والذين قالوا لا بالاستحباب قالوا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قالوا النهي هنا يحمل على الكراهة وستر العاتقين هذا سنة. والقول الراجح والله أعلم أنه أن النهي هنا يحمل على الكراهة وأنه ليس للوجوب، مع أنه الخلاف في ذلك قوي، لا بد أن نوجد صارف لهذا الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا فقال فالتحف به. الصارف في ذلك ما جاء في حديث محمد ابن المنكدر عند البخاري. هو تابعي ولا صحابي؟ تابعي. طيب إذا صار من سيرته شيء وفعله شيء يسمى ماذا؟ موقوف أو مرفوع؟ مقطوع. سنت يا مهندس، مقطوع. لكن هنا نقل هديا عن الصحابي ولذلك يكون موقوفا. قال محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. أصبح الحديث ماذا؟ مرفوع أو موقوف؟ مرفوع، لأنه يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ والحديث متفق عليه. وهذه الأحاديث دلت على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، مع أن المسألة فيها خلاف قوي ولذلك ينبغي لمن وجد سعة من الثياب أن لا يتهاون في هذا، ينبني عليه ماذا؟ من مسائل معاصرة صلاة بعض الناس بالفنيلة العلاقية هذه اللي فيها مثل الخيط على الكتف. الذين يشترطون ستر العاتقين قالوا أن صلاته بهذه الأية باطلة. نحن لا نختلف جميعا على أنه هذا ليس من أخذ الزينة الصلاة، وأنه ينبغي للإنسان باب الكمال أن يتزين في الصلاة وأن يلبس أفضل الثياب. لكن الكلام هنا لو جاءنا سائل يسأل هل الصلاة صحيحة أو لا، الذين قالوا بوجوب ستر العاتقين قالوا الصلاة حينئذ باطلة، والذين قالوا لا يجب قالوا أن الصلاة هنا صحيحة. ومن الأمثلة أيضا المعاصرة في اللباس ما يلبسه بعض الرجال من السراويل القصيرة التي إلى نصف الفخذ، ويكون فوقها الثوب الصيفي الفضفاض عفوا الرهيف الذي يبين لون الجلد تحته. من أهل العلم من رأى أن الصلاة بهذا باطلة، ولذا يتهم بعض الناس يلبس السروال القصير الذي يكون إلى نصف الفخذ ثم يلبس فوقه الثوب الأبيض الصيفي، ويكون حينئذ لون الجلد واضحا. من أهل العلم من قال أن الصلاة باطلة، وهذا ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال لأنه ما ستر العورة، العورة من السرة إلى الركبة، وهذا أيضا يتنبه، هذا يتنبه له أيضا. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تيسير الشارع الحكيم على هذه الأمة والرفق بها في التفريق بين من وجد الثياب وبين من لا يجد الثياب. فمن لم يجد الثياب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتزار، ومن وجد ثوبا واسعا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالالتحاف. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمال بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
نعم.
وقال أبو داود صحح أمته أفضل.
نعم، هذا الحديث كما تقدم المرفوع ضعيف، لأن في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار متكلم فيه، في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار وهو متكلم فيه من جهة ضبطه، والصواب أنه موقوف على أم سلمة، والذين وقفوه على أم سلمة من الرواة أكثر وأوثق وأحفظ. من فوائد الحديث، الحديث دليل على ما يجوز أن تصلي فيه المرأة وهو بالدرع. الدرع ما المقصود به؟ القميص، ومن صفته أن يكون سابغا يغطي البدن وظهور القدمين، والخمار يغطي الرأس. إذن بخمار، بدرع وخمار، الخمار يغطي الرأس والدرع يغطي البدن وظاهر القدمين، وهذا أقل ما تصلي به المرأة. ولو صلت بثوب واحد كما هو معروف اليوم عندنا يسمونه الجلال تتجلل به ويكون سابقا على جميع بدنها، هذا كافي، هذا كافي. وفضل بعض أهل العلم أن يكون هناك لباسان، واحد خمار للرأس والثاني سائر البدن، لكن نقول الصواب العلة، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فالعلة والعلة المرادة من ذلك هو ستر جميع البدن من الرأس إلى أسفل البدن، وما دام هذا يتحقق بما تفعله النساء اليوم فإن هذا كافي في ذلك. نعم.
وعن عبد بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة وصلينا، فلما طلعت الشمس لا نحن صلينا إلى غير القبلة نزلت، فإنما تولوا فتم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري.
نعم. هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة حديث ضعيف كما ذكر الترمذي، لأن في سنده راويان ضعيفان، الأول أشعث بن سعيد السمان، أشعث بن سعيد السمان هذا ضعفه أحمد وابن معين، والترمذي قبل ذلك تقدم، وكذلك أبو حاتم. وأيضا الثاني هو عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أيضا هذا ضعيف، أيضا هذا ضعيف سيء الحفظ كما ذكر ابن حبان. وأما حديث أبي هريرة الذي بعده فهو حديث رجاله ثقات، إلا رجل وهو الحسن بن أبي بكر شيخ الترمذي قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. إيش يكون حديثه؟ أنا أعيد لكم مرة أخرى، حديث أبي هريرة الآخر ما بين المشرق والمغرب قبله رجال سنده ثقات، إلا طبعا هذا الحديث رواه الترمذي. طيب شيخ الترمذي اسمه أبو بكر الحسن بن أبي بكر، قال عنه الحافظ، لما رجعنا إلى التقريب كتاب التقريب الحافظ بن حجر وجدنا أنه يقول عنه صدوق. حديثه ماذا؟ أحسنتم، حسن. حديثه حسن، هذا عبارة صدوق هذه من عبارات خفيف الضبط، خفيف الضبط. طيب من فوائد الحديث هذه أو الحديثين، الحديثان يتعلقان باستقبال القبلة. أولا نقول أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ونقل إجماع غير واحد من أهل العلم، وثبت أيضا بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة ثابت بالنص والإجماع. والحديثان يدلان على التيسير في شأن القبلة في موضعين. الموضع الأول من خفيت عليه جهة القبلة بسبب غيم ونحوه، ثم بعد ذلك اجتهد وصلى، ثم لما انكشف الغيم استبان له أن قبلته خطأ، هل يعيد؟ لا يعيد، لا يعيد. طيب لأنه اتقى الله ما استطاع. ومثله من كان على سفر مثلا ووقف في الطريق وليس عنده من يدله على تمام جهة القبلة، فإنه يجتهد حينئذ ويصلي على اجتهاده، ثم إذا قيل له بعد صلاته أن قبلتك خطأ فإنه لا يعيد لأنه اجتهد، بخلاف الذين عندهم من يدلهم، كان يكون الإنسان في المدن ونحو ذلك. وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس يذهب إلى مسافر إلى مدينة ما ثم يسكن في سكنة مؤجرة كالفنادق والشقق المفروشة وغيرها، ثم بعد ذلك يجتهد، هذا ليس موضع اجتهاد. فلا بد إذا كان عندك من يدلك على القبلة حينئذ لا بد أن تسأل عن القبلة، حتى لو لم يكن هناك في هذه العمارة التي تسكن فيها ما يوجد أحد، إلا أنك تستطيع أن تخرج وتذهب إلى أي مسجد وتستدل إلى جهة القبلة بالمحاريب، أن تذهب إلى أي مسجد وتنظر إلى محرابه تعرف أين القبلة من دون أن تدخل المسجد. ولذا من فرط في مثل هذا ثم استبان له أن قبلته خطأ عليه أن يعيد، لأنه فرط في هذا الشرط، لأنه فرط في هذا الشرط، بخلاف من لم يكن عنده أحد يدله على القبلة ثم اجتهد واستبان خطأه فحينئذ لا يعيد لأنه اجتهد. التخفيف الثاني الذي دل عليه هذان الحديثان أن من كان بعيدا عن الكعبة فإنه يكفي أن يستقبل جهتها، يكفي أن يستقبل جهتها لا عين الكعبة. ولذلك الانحراف اليسير لا يضر، نحن نجزم جزم يقين الآن، أنتم الآن في هذا الجامع الصف الكامل لو أخرجنا خطوط مستقيمة إلى الكعبة، ألا نجزم أن منا من سيحيد عن عين الكعبة؟ لأن الكعبة أصلا ما تأتي عرضها عرض هذا الصف، وهذا من تيسير الشريعة. أما من كان داخل الحرم فإنه لا بد أن يستقبل عين الكعبة، فإذا خرج عنها فإنه يكفي جهتها لكن تكون جهته أدق ممن كان بعيدا، وهكذا. وهذا من تيسير الشارع الحكيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وعليه الانحراف اليسير، الانحراف اليسير لا يضر. ومن حالات التيسير في شأن القبلة، من يذكر لي حالات غير؟ طبعا هاتان الحالتان جاءتا في هذين الحديثين، لكن هناك حالات أخرى جاء فيها التيسير في شأن استقبال القبلة، من يذكر؟ نعم حسنت، المتنفل على راحلته في سفر، وسيأتي هذا قريبا. مهندس المقاتل، حسنت، وهو في أثناء القتال فإنه معفو عن ذلك أيضا. قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال عمر ابن عمر رضي الله عنه قال: أي مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وأيضا المريض الذي ليس عنده من وجهه إلى القبلة، حينئذ يصلي. فلو فرضا أن هناك مريض في غرفة وليس عنده من يوجه، ولا يستطيع هو أن يتوجه بنفسه، ولا وليس عنده من يوجه، والوقت يخشى عليه أن يخرج، حينئذ يصلي إلى غير القبلة. نعم، وجاه العدو صلاة الخوف. نعم، هذه دخلت في القتال الذي قبل قليل. نعم، السفينة أو الطائرة التي تحركت لا بد أن يتحرك معها إذا كان يعرف دلائل القبلة بالضبط، لا بد أن يتحرك معها إذا كانت فريضة طبعا، أما النافلة فأمرها ميسور كما سيأتي. ها، باقي واحد. نعم، المطرود هو من قتل أيضا يدخل في هذا، المصلوب والمأسور على هيئة معينة لا يستطيع معها أن يغير حاله، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي تلقاء وجهه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ الوجه له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تمثيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تعطيل. نعم،
وعن عبد بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يوم برأسه ولم يكن يسمعه المكتوبة. ولأبي داود بن حديث أنس رضي الله عنه قال: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه
حسن. هذا حديث أنس الأخير الذي يفيد أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل وهو على راحلته في السفر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك حيث وجهت راحلته. هذا الحديث فيه كلام، لأن في إسناده ربعي بن عبد الله بن الجارود، هو وجده الجارود ابن أبي صبرة صدوقان، وحينئذ يكون الحديث من قبيل ماذا؟ الحسن. واستقبال القبلة في التنفل للمسافر على راحلته عند تكبيرة الإحرام لم يأتي إلا في حديث أنس هذا الذي هو عند أبي داود، وسائر الناقلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة كما جاء في الصحيحين وغيره لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وهذه الروايات أوثق وأحفظ. وحينئذ نقول إن استطاع الإنسان يستقبل القبلة فهذا حسن، وإن لم يستقبل وتعمد ذلك فلا حرج، لم يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. طيب، من فوائد الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على جواز صلاة المسافر المتنفل على راحلته حيث توجهت به راحلته، ولا يلزم أن يستقبل القبلة، وهذا من تيسير الشريعة. لا بد من شروط ثلاثة: أن يكون مسافر، أن تكون صلاته نافلة، أن يكون على راحلته. قد يكون الإنسان مسافر ويصلي نافلة لكنه ليس على راحلته، كان يسافر الإنسان مثلا لمدينة الرياض ويمكث فيها، هو مسافر وهو يصلي نافلة لكنه ليس على راحلته، فهذا لا يترخص بهذا الرخصة. ومثله من صلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على دابته، وكان الصحابة يفعلونه سواء كانت الدابة حمارا أو خيلا أو جملا. ومثله الرواحل الحديثة اليوم كالسيارات والقطارات والطائرات والسفن، هذه أيضا الإنسان يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، لكن متى أمكنه أن يأتي بالقبلة وبشروط الصلاة فإنه يأتي بها. فمثلا في السفينة على سبيل المثال قد يكون هناك سعة من المكان، وكذا في الطائرة لا سيما الطائرات الكبيرة التي ربما يوجد فيها مكان للصلاة، فإنه في الأصل أن يأتي بمثل هذه الأركان وهذه الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتحدث عن الرواحل التي تركب مثل الجمال وغيرها التي لا يستطيع الإنسان معها أن يغير هيئته التي هي عليه، لكن مثل السيارات اليوم مثل الطائرات بعض الطائرات الصغيرة وغيرها ونحو ذلك، فإنه يصلي وهو على مكانه حيث توجهت به هذه الراحلة. ومن فوائد الحديث، حديث دليل على أن المكتوبة لا تصلى بالراحلة، أن المكتوبة لا تصلى بالراحلة لقوله ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولأنه لا بد من الإتيان بسائر الشروط والأركان والواجبات في المكتوبة، لا بد أن يستقبل القبلة، لا بد أن يأتي بالركوع على هيئته وكذا السجود ونحوه، فالمكتوبة لا يجوز أن تصلى في الراحلة إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر الأمر. فلو قدر أن إنسان على الراحلة ولم يستطع أن يوقف صاحب هذه الراحلة، كان يكون مثلا يركب مع سيارة أجرة أو مع حافلة، وهذه الحافلة سارت به من الساعة 10 صباحا، وقال له صاحب الحافلة أنا لن أقف للساعة 10 ليلا، هو ستمر عليه صلاة الظهر والعصر وهو في الحافلة، حينئذ لا بد أن يصلي الصلاة ويأتي بما استطاع من الأركان والواجبات. لكن لو قال له صاحب الحافلة أنا لن أقف إلا العصر، سيمر عليك وقت الظهر كامل وأنت في الحافلة، ماذا نقول له؟ يجمع ويجب له، يجب عليه الجمع، لأن يعني هنا الجمع حتى ولو لم يكن مسافر، حتى لو لم يكن مسافر، لأن يعني هنا الجمع جمع يأتي به، يأتي معه بالشروط والأركان والواجبات، وهذا الجمع جمع له سبب ويلحقه حرج لو صلى الظهر وأراد أن يأتي بالأركان والواجبات لا يستطيع، حنا إذن نقول له اجمع حتى وإن كان ماذا يجمع جمع تقديم. على سبيل المثال شخص سيخرج بالحافلة من هذه المنطقة إلى الرياض، والحافلة ستسير الساعة 2 ظهرا أو 1 مثلا بعد صلاة الظهر بساعة، جيد، وهو يعلم يقينا أن صاحب الحافلة لن يقف ولن يقف إلا بعد المغرب، حينئذ ماذا نقول له؟ يجمع الظهر والعصر، ليس لذات السفر وإنما للحرج الذي له. وسيأتي بإذن الله تعالى أن الجمع له عدة أسباب بخلاف القصر، ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، لأن الإتيان بالشروط والأركان والواجبات مع المساغ الشرعي وهو الجمع أولى ما أن نقول له صلى الظهر ثم أركب الحافلة وأنت العصر تصلي وأنت في الحافلة تأتي بما تستطيع من أركان، لا، أنت ما دمت تستطيع أن تأتي بالأركان والواجبات كاملة تامة ومع ذلك لك عندك سائق شرعي وهو الجمع، والجمع هنا سائق، فحينئذ اجمع جمع تقديم. قد يقول أنا لست مسافرا حتى الآن ما خرجت من البلدان، نقول له هذا الجمع ليس للسفر إنما للحرج الذي لحق بعد ذلك. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن النافلة تصلى في السفر، ويستثنى من ذلك السنن الرواتب إلا راتبة الفجر، بمعنى أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه لا تصلى في السفر، سنة تركها، أما راتبة سنة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا سفرا ولا حضرا، وسائر السنن يصليها كالوتر والضحى وغيرها من السنن. ومن فوائد الحديث، حديث دليل على أن المسافر المتنفل على راحلته إذا أراد الركوع أو السجود يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. هل الإيماء يكون بالظهر أو بالرأس؟ الرأس، وهو الذي دلت عليه الأدلة، ولا يوجد دليل على الإيماء بالظهر، كما هو مشتهر عند الناس، لكن نقول هذا الفعل صحيح ولا حرج فيه، وعليه عامة الفقهاء أنه إذا أراد أن يومئ لو أومأ بظهره ويجعل السجود أخفض من الركوع لا حرج، لكن الإماء الذي جاء في الأحاديث إنما جاء بالرأس يومئ برأسه، فمثلا يجعل الركوع بهذه الصفة والسجود بهذه الصفة بحيث يضرب حنكه الأسفل بصدره. طيب نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله عنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، في سبع مواطن: المسبلة والمجزرة والمقبرة والقارعة والطريق والحمام ومعاقل الإبل وقبضة في بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري اختلف في وصله وإرساله، من أهل العلم من قال أنه موصول، ومن أهل العلم من قال أنه مرسل، ورجح الدارقطني وأيضا الترمذي وأيضا البيهقي الإرسال، ورجح ابن تيمية الوصل. إذا قلنا وصل يعني أنه السند متصل كما تقدم معنا في درس الأمس، لا حرج فيه. وإذا قلنا بالإرسال معناه أن التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لو نعلم يقينا أنه الصحابي هو الواسطة صححنا الحديث لا حرج، لأن يعني الصحابة كلهم عدول، ولا يضر أن نجهل الصحابي، لكن ربما يكون أرسله وبينه وبين الصحابي أيضا تابعي آخر. إلا أن ابن تيمية أيضا وصله وقال أن الطرق والشواهد لهذا الحديث تدل على أنه موصول. أما حديث ابن عمر فإسناده ضعيف، فيه زيد بن جبيرة، وهذا ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه البخاري وابن معين وأبو حاتم والترمذي. طيب نأتي إلى فقه هذين الحديثين. عندنا سبعة مواطن. الآن هذه المواطن هي المواطن التي جاءت في حديث ابن عمر. دعونا نأخذ على سبيل المثال موطنا. أولا نقول من فوائد هذا الحديث: حديثان يدلان على النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، مع أنه ماذا؟ الأصل في الأرض ماذا؟ صحة ماذا؟ الصلاة فيها. أي موطن في الأرض الأصل فيه ماذا؟ صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث متفق عليه. ويستثنى من ذلك المواطن التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يصلى فيها كما في حديثي الباب، وسيأتي بإذن الله تعالى كلام عليها. أما حديث ابن عمر الذي فيه السبع مواطن سردا، هذا حديث ضعيف لا ينهض للاستدلال به. طيب نأتي إلى المواطن هذه. أول هذه المواطن المقبرة. المقبرة جاءت أحاديث في النهي عن الصلاة فيها في الصحيحين، من ذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والحديث رواه مسلم. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حينما حضرته الوفاة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث متفق عليه. إذن القبور لا يجوز الصلاة فيها، ومن صلى في المقبرة صلاته ماذا؟ باطلة. من صلى في المقبرة صلاته باطلة. ولذا يتنبه الإنسان حينما يصلي في مسجد فيه قبر، وهذا تكلمنا عنه في شرح صحيح مسلم باستيفاء، لأن الحديث الواردة حديث صريحة وقوية في هذا الباب. ويستثنى من ذلك الصلاة على من؟ على الميت. في المقبرة فإنه يجوز، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ماتت، قال: أفلا كنتم أذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدله على قبرها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها في المقبرة، ودل هذا على جواز الصلاة على الميت في المقبرة. هذا فقط الذي يستثنى. ما سوى ذلك لا يجوز، والصلاة فيه في المقبرة باطلة. الموضع الثاني، طبعا اختلف ما السر في النهي عن الصلاة في المقابر؟ أحسنت، قيل ذريعة للشرك، وقيل أنها مظنة النجاسة، لأن هؤلاء الأموات وصديدهم ولحومهم ونحو ذلك تختلط بالتراب، وهذه علة بعيدة، والصحيح أنها ذريعة للشرك، ولذلك نهي عن الصلاة داخل المقبرة. الثاني الحمام، وإذا جاء في الحديث الحمام ما المراد به؟ مكان الاستحمام فقط، الاغتسال فقط. أما ما نسميه اليوم الحمام، هذا يسمى ماذا؟ حش، أو يسمى كنيف، وهو موضع قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، فلا بد أن نفرق. طيب، الحمام لا يصلى فيه، والعلة مظنة وجود النجاسة، هذا واحد. الأمر الثاني لأنه مأوى الشياطين، لأنه مأوى الشياطين، ولذلك الإنسان إذا دخل حمام فإنه يستعيذ من الخبث والخبائث، ولذا ينزه ذكر الله جل وعلا عنها عن هذا الموضع. وأقبح منه ماذا؟ الكنيف والحش، فلا يجوز حينئذ الصلاة فيها، مع أن الحش والكنيف اليوم أفضل من الحش والكنيف الذي في الزمن السابق، لأن الحش والكنيف اليوم المجاري فيه لا تبقى وإنما تذهب، بخلاف في الزمن السابق فأنا تبقى في محلها. أما اليوم فمع وجود الوسائل الحديثة فإنه في الغالب أنها تبقى، لكن لما كان مظنة وجود النجاسة أيضا فإننا نقول ماذا؟ فإننا نقول أيضا يمنى، وهو أولى من الحمام في المني. الثالث المزبلة، وهي موضع القمامة وما في معناها. والرابع المجزرة، وهي المكان التي تجزر فيه المواشي، أي تذبح وتنحر. والخامس قارعة الطريق، والمراد بها طرق الناس التي يقرعونها ويمشون عليها بأقدامهم. والعلة في المزبلة، في المزبلة والمجزرة ماذا؟ مظنة وجود النجاسة، قد يكون في نجاسات في هذه المزبلة، وكذلك المجزرة قد يكون وجود الدم المسفوح، الدم المسفوح نجس. ونقول طبعا الحديث كما تقدم، الحديث الوارد في هذين ضعيف، بخلاف المقبرة والحمام فإن الحديث كما تقدم وصله بعض أهل العلم، لكن الذي فيه النهي عن سبع مواطن هذا حديث ضعيف. فنقول الحكم يدور مع التي، إذا تيقن أن في المزبلة والمجزرة نجاسة فلا يصلي، وإذا لم يوجد نجاسة فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأرض كلها مسجد وطهور، واضح؟ وكذا يقال في قارعة الطريق لما فيها من الإيذاء للمرة ونحو ذلك، وإذا لم يكن هناك إيذاء وهضم لحقوق الآخرين فإنه لا حرج في الصلاة فيها. والسادس معاطن الإبل، معاطن الإبل جاءت في هذا الحديث وحديث ضعيف، لكن هل هناك حديث آخر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في معاطن الإبل قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. والعلة من ذلك جاءت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. والسابع قال فوق ظهر بيت الله، أي فوق الكعبة. والعلة قالوا لأن المصلي لا يستقبل شيء، لا يستقبل شيء ولا يصلي إلى شيء، الذي يصلي فوق الكعبة. والصواب أن الصلاة فوق ظهر بيت الله فوق الكعبة جائزة وصحيحة، أما حديث الباب فهو ضعيف. وعندنا قاعدة، الهوى له حكم القرار، الهوى له حكم القرار. شخص يملك بيت، البيت من دورين، هل لأحد أن يبني جسر فوق بيته؟ لا، له ملكه. لماذا؟ الهوى له حكم القرار. وكذلك في ظهر الكعبة، كما أنه يجوز الصلاة في قرارها وداخلها، فإنه يجوز الصلاة فوقها، ولا دليل على المنع حينئذ. خلاصة ما تسبق، نعم،
الفوق
والتحت، نعم، أيه؟
فوق الكعبة وتحت الكعبة،
فوق الكعبة وداخل الكعبة وأيضا تحت الكعبة. حسن، يقول أيضا لو في أنفاق مثل ما يوجد الآن، الأنفاق تحت الكعبة، هل أيضا لها الحكم؟ نعم لها نفس الحكم. مما تقدم اتضح ماذا؟ أنه لا يمنع من الصلاة إلا كم موطن؟
أربعة.
الأصل أريد في الأصل الموضع الأول حمام المقبرة وأيضا معاطل الإبل. معاطل الإبل معاطل الإبل فإن هذه جاءت في حديث جابر بن سمرة عند مسلم. نعم. يقول الصلاة في الكعبة النافلة أو المكتوبة، الصواب صحة النافلة والمكتوبة فيها. نعم.
وعن أبي مرثد البغوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا بالقبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم.
نعم هذا الحديث، الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى جهة القبر لأنه ذريعة إلى الشرك وتشبه بمن يعبدها، فالصلاة باطلة. فإذا عندنا منهي، المنهي الأول اتخاذ هذه المساجد قبورا، والمنهي الثاني الصلاة إلى ذات القبر. بعض الناس ولا سيما في بعض البلدان يقول لا تخاف صل في المسجد، القبر موجود خلف المسجد. لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن اتخاذ هذه المساجد قبورا، والعكس كذلك أن يبنى على هذه القبور مساجد، وهذا نهي آخر الصلاة إلى جهة القبلة. قد يقول قائل طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الآن، نقول هذه القبور أولا لم تكن موجودة في القرون الأولى بهذه الصورة، والتوسعة حصلت بعد ذلك. والأمر الثاني أن هذه القبور بجانب المسجد، ولذا تجد أن جهتها اليسرى خارج المسجد ولها باب خارج المسجد، وهي غرفة عائشة رضي الله عنها كانت في السابق بجدار المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف فإنه يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها فترجل شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر لما في ذلك من الاستهانة بحق الميت. ولاحظ أن الشريعة شريعة جاءت بنفي الغلو ونفي أيضا النقيض له، فلا استهانة في القبور ولا تعظيم للقبور. ووطء القبر أشد نهيا. أنت حينما تكون مضطجع ويأتي شخص من فوقك أو يأتي شخص ويطع عليك، أليس هذا أشد إهانة؟ وإذا يتنبه الإنسان مثل هذا. وجاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم ينظر فإن رأى بيديه أدبا قدرا فليمسح وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اختلف في وصله وإرساله، والصواب هو وصله وله شواهد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فضعيف لأن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي. والحديث هذا الحديث حديث أبي هريرة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من فوائد الحديث أن نقول حديثان يدلان على أن تطهير الخفاف والنعال من النجاسة يكفي فيه الدلك بالأرض، يكفي فيه الدلك بالأرض لقوله صلى الله عليه وسلم فليمسحه، ولا يلزم غسلها بالماء، لا يلزم أن تغسل هذه الأحذية بالماء، يكفي فيها الدلك بالأرض. وهذا من تيسير الشريعة وسماحتها، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. وأيضا يقال أن الأذى والنجاسة التي تكون في المخارز، مخارز الأحذية التي هي المعاطف الصغيرة، فإن هذه نجاسة معفون عنها، هذه نجاسة معفو عنها لمشقة التحرز منها. ومن فوائد الحديث أيضا نقول حديثان يدلان على جواز الصلاة بالنعال، وقد جاء الأمر بالصلاة بالنعال في أحاديث كثيرة، منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، والحديث رواه أبو داود. والأمر هذا هنا يدل على السنية، سنية الصلاة بالنعلين، لأن مخالفة اليهود أمر مطلوب ما لم يترتب على ذلك أذى كالمساجد اليوم. المساجد اليوم تختلف عن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. مساجد في السابق كانت مفروشة من الحصبة، أما اليوم فإن المساجد مفروشة، وإذا تساهل الناس في الدخول بأحذيتهم إلى المساجد تلوثت، ويشق تنظيف الفرش اليوم. ولذا السنة حينئذ غير وجيهة أن تطبق في مثل هذه الفرش. قد يقول قال: أنا أغسل، أو أنا آتي بنعلين نظيفين. نقول: حتى وإن كان ذلك فإن الناس في الغالب يستهينون في مثل هذا الأمر، فإذا رأوك دخلت في نعليك دخلوا في نعالك. وكان شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه يطبق هذه السنة ويدخل في نعليه في أول الأمر، وكان يحث عليها كثيرا. ثم بعد ذلك يقول، ويعني يقول: مكثت على هذا سنين، فلما رأيت أن الاستهانة بدأت عند الناس وصار الناس يصلون الجمعة بنعالهم ويلوثون المساجد تركت ذلك ونهيت عن هذا. قد يكون الأمر في أصله سنة لكن يؤول أحيانا إلى شيء من المنهيات وتلويث المساجد وصيانة المساجد وغيرها، هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. من فوائد الحديث أيضا نقول: الحديثان يدلان على أن التراب طهور فهو يطهر من النجاسة كما أن الماء طهور أيضا. ومن فوائد الأحاديث أيضا نقول: الحديثان يدلان على صيانة المساجد من الأذى والعناية بها والاهتمام بشأنها. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحدته حتى نزلت هذه على الصلاة والصلاة صلواتي والصلاة الوسطى، أقوم لله قانتين، وأمرنا بالسكوت منهينا عن الكلام المتفق عليه.
نعم. واللفظ لمسلم. الحديثان يدلان على تحريم الكلام في الصلاة، وأجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم عامدا عالما لغير مصلحة الصلاة، عامدا عالما وأيضا لغير مصلحة الصلاة. هل تذكرون أن أحد تكلم عامدا عالما لكن لمصلحة الصلاة وصحة الصلاة؟ لا، هذا قال ذكر، والذكر هذا مشروع.
تنبيه الإمام إذا نسي.
لا، هذا ذكر والذكر هذا مشروع. تنبيه الإمام إذا قال سبحان الله. أحسنت. حديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قال له ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أصدق الآن تكلم، وهو عالم ومتعمد، لكن لمصلحة ماذا؟ قال: صدق ذو اليدين. قال: نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرة أخرى وأتمها، وسيأتي الحديث في باب السجود السهو. كيف؟
كان
سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. واختلف العلماء في من تكلم ناسيا أو تكلم جاهلا أو تكلم مكرها أو تكلم ظانا أن الصلاة قد تمت، هل تبطل صلاته أو لا؟ على قولين. الجمهور أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح، دل عليه حديث اليدين، دل عليه قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وغير ذلك من الأدلة. دل عليه أيضا حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. معاوية بن الحكم قصته كيف؟ معاوية بن الحكم عطس رجل من قومه وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العاطس: الحمد لله. فقال معاوية بن الحكم وهو بالصلاة: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة وقال لهم وهو يتكلم بصوت: ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يقول: فلما رأيتهم مصمتون لكني سكت، فبأبي هو أمي رسول الله، فوالله ما كاهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال لي هذا الذي جاء، أن هذه الصلاة لا يسلك فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: أنت تكلمت متعمدا فأعد الصلاة. هو جاهل في هذه الحال. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فيها أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حديث زيد، فيه بيان الحكمة من تحريم الكلام في الصلاة، وهو تحقيق القنوت وقوموا لله قانتين. أول أمر كان الكلام مسموح فيه عند الحاجة، قال: يكلم الرجل صاحبه بحاجته، فقط عند الحاجة يكلمه وهو في الصلاة. لكن لما نزلت وقوموا لله قانتين نهي عن الكلام، وحينئذ أمروا بالسكوت، بالانشغال بالله جل وعلا والخضوع والتضرع له جل وعلا. ومن فوائد الحديث حديث دليل على جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لأن الكلام كان في الأول أمر جائز لحاجة ثم نسخ بعد ذلك. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على تفسير السنة للقرآن الكريم، تفسير السنة للقرآن الكريم. من أين نأخذ هذا؟ أن السنة فسرت القرآن الكريم. طيب تفسير لماذا؟ أحسنت. وقوموا لله قانتين أمرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر السكوت هنا، القنوت هنا بالسكوت. نتوقف الأذان ولعلي أستبيحكم عذرا أن أكمل الباب في هذا الدرس بإذن الله تعالى. نعم. شيء في الصلاة، فاحتاج إلى مثلا تنبيه مار أو إذن لشخص أن يدخل أو رد لمن يناديه أو أن يكون إمامه مثلا قد أخطأ وسهى في الصلاة، أنه يسبح ويقول له ماذا؟ سبحان الله. كثير من الناس الآن يستخدم التسبيح ماذا؟ فقط للإمام. لكن الصواب أنك حتى وأنت تصلي مثلا النافلة في بيتك، جاء شخص ناداك مثلا ابنك أو غير ذلك تقول سبحان الله. من نابه شيء بالصلاة، أي شيء احتاج معه إلى أن ينبه فليقول سبحان الله. والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ومن أهل العلم من قال أن المرأة إذا كانت مع الرجال فإنها تصفق لأن صوتها قد يكون فتنة للرجال. أما إن كانت وحدها مع جمع النسوة فلها أن تسبح أيضا، فلها أن تسبح لعموم التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة، وهذا لا بأس به وهل التصفيق اليوم ما يفعله الناس اليوم مثلا عند على سبيل المثال إذا أعجبه شيء ونحو ذلك، هل هذا مكروه؟ لا، هذا ليس المكروه، هذا ليس بمكروه ولا بأس به وأما تخصيصه بالنساء فهذا في الصلاة، نعم نعم هو لا يدخل في هذا ليس من الصلاة، هذا واحد. وأما قوله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، المكاء والتصفير والتصديه التصفيق، المراد به التعبد بهذا، هؤلاء لا يتعبدون. نعم.
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صلبه أزيز كأزيز البدر من قبل، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه
وصححه
ابن حبان.
الحديث دليل على أن البكاء في الصلاة وما يصاحبه من النشيج لا يبطل الصلاة، لقوله وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر الذي يطبخ به، وأزيزه هو صوت الغليان، فشبه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الغليان الذي يكون في القدر. ولذا أجاز العلماء ما يحصل من الأنين والنشيج وغيرها في البكاء من خشية الله جل وعلا أن هذا لا يبطل الصلاة حتى لو ظهر منه حرف أو حرفان. واستدلوا أيضا بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا قام في الصلاة له بكاء لا يسمع الناس من البكاء، كان رجل أسيف. وكذا عمر الخطاب رضي الله عنه كان الذي في آخر الصف يسمع نشيجه حينما تلا قوله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن اختلفوا فيما لو بكى من غير خشية الله في الصلاة وصار معه نشيج، هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ على قوله من أهل العلم قال أنه يبطل. مثال ذلك لو أن إنسان مثلا عنده مريض وهذا المريض مثلا في مرض الموت وهو يصلي، جاءه شخص أخبره وقال أن فلان مات فبكى وهو في الصلاة، طيب من أهل العلم قال أن تبطل الصلاة، والصواب أنه أن هذا رغم عنه والصلاة حينئذ لا تبطل، وهو الصواب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه قال كان نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلاني فكنت مذابذا أتيته وهو يصلي تنحى عليه، رواه النسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن نجي، هذا تكلم فيه البخاري وابن عدي والدارقطني فهو ضعيف، وهو أيضا لم يسمع من علي فالحديث ضعيف. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز التنحنح في الصلاة، والتنحنح هو تردد الصوت في الجوف وأنه غير مبطل للصلاة، لا سيما عند الحاجة كالإذن للداخل مثلا وتنبيهه. ومع أن الأفضل أن يسبح لكن لو تنحنح فإن الصلاة لا تبطل حينئذ، والحديث فيه فضيلة علي رضي الله عنه وتخصيصه بمدخلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من غير استئذان. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على سنية صلاة النافلة في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه النافلة في البيت، وجاء في الصحيحين حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وخرجه داود والترمذي وصححه.
الحديث دليل على جواز السلام على المصلي، لو دخلت أنت المسجد ووجدت واحد يتسلم صلي السنة فيجوز لك أن تسلم عليه، لكن إذا كان يفقه يعرف كيف يرد. والحديث فيه مشروعية الرد على من سلم وأنت تصلي، ويكون ذلك بالفعل لا بالقول، أن تبسط كفك واضح أو تقول هكذا بكفك. طيب، وجاء في حديث آخر بالإصبع، وهي أيضا رواية صحيحة، أو بالإصبع هكذا يرد عليه من دون تلفظ. والسنة إذا وردت على وجوه متعددة فإنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. من فوائد الحديث حديث دليل على أن الحركة اليسيرة المفهومة لا تبطل الصلاة، فإنه إذا مددت كفك هكذا هو يفهم أنك رددت السلام، وعليه من تحرك لحاجة بحركة مفهومة فإنها الصلاة لا تبطل. كان يأتي شخص مثلا واحتاج إلى ذلك، يأتي شخص ويسأل وهو يصلي يقول كذا وكذا في فيشير برأسه النعم، هذا لا حرج، وكذلك أو يشير برأسه لا أيضا هذا لا حرج، لكن هذا عند الحاجة. وما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري، عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الكسوف، فدخلت عليها أختها أسماء فسألتها فسبحت عائشة. لاحظ التصفيق من للنساء، وهذا دليل على أن المرأة لا بأس أن تسبح إذا كانت لوحدها. سألتها أسماء وهي تصلي فسبحت، فسألتها عن أهي آية وكذا، فأشارت برأسها أو مأت برأسها أن نعم نعم، هذا يعتبر نعم إيه نعم. لا هذا ما يعتبر مرفوع لأنه لم يقل فيه أمرته أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو نهيته أو أنه، هذا يعتبر اجتهاد من الصحابة. لكن مع ذلك عموم الأدلة تدل على جواز ذلك. قبل قليل مر معنا بحديث معاوية، ماذا فعل الصحابة حتى يسكتوا معاوية؟ ضربوا بأيديهم على، فهذه حركة مفهومة وغير مفهومة؟ مفهومة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة. فالحركات اليسيرة لحاجة إذا كانت مفهومة لا حرج فيها إن شاء الله. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل قمامة متزين، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمد هذا متفق عليه في المسلم وغيره من الناس في المسجد.
نعم، الحديث دليل على أن حمل الطفل ووضعه وما شابه هذا العمل أنه عند الحاجة لا يفسد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذه حركة، حركة ليست بالقليلة وليست بالكثيرة، ولكنها تبقى حركة ليست يسيرة جدا، ومع ذلك لا تفسد الصلاة. ومن شابه هذا العمل فإنه أيضا لا يفسد الصلاة. وقد ذكر بعض أهل العلم في هذا الحديث أوله تأويلات بعيدة، منهم من قال أنه منسوخ، ومنهم من قال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تأويلات بعيدة لا حاجة لنا فيها ليصرفوا الحديث عن ظاهره، لأنه فيه حركة ليست باليسيرة. والصواب أنه هذه الحركة وما شبهها لا تعد حركة في الصلاة تفسدها، ولذا إذا احتاج الإنسان لمثل هذا فلا حرج، إذا احتاج الإنسان لمثل هذا فلا حرج. وما هو الضابط الحركة الكثيرة التي تفسد الصلاة؟ من أهل العلم من قال أنها ثلاث حركات، وهذا قول عند الحنابلة وأيضا قول عند الحنفية، وإذا أكثرون الآن الأحناف حينما يصلون أفضل من صلاة كثير من المصلين اليوم، ما يتحرك أبدا، حتى أدى به أنه إذا رن جواله لا يسكته، لأنه عنده الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. مقدار الحركة الكثيرة عنده ثلاث حركات، طبعا هذا خطأ، تصرف خاطئ. والصواب أنها ليست ثلاث حركات، بدليل هذا الحديث الذي معنا فهو أكثر من ثلاث حركات قطعا. ومنهم من قال أن المرجع في ذلك العرف، فما عد في العرف كثير فهو كثير، ولكن هذا الضابط غير منضبط. بعض الناس يرى هذا العرف بهذه الصورة، وبعضهم لا يقول ليس بكثير فهو غير منضبط. والصواب أن الحركة الكثيرة هي الحركة التي يخيل للناظر لهذا المصلي كأنه ليس في صلاة، كأنه ليس في صلاة، أن هذا هو الفارق بين الصلاة وفي غيرها، وهذا هو الصواب. والحركة في الصلاة على أقسام، حركة واجبة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، مثالها كان كل إنسان عرف أن على ثوبه نجاسة، فحينئذ يجب عليه أن يتحرك ويخلع هذا الثوب وهو في صلاته. حركة مستحبة وهي التي يترتب عليها كمال الصلاة، كالحركة لرص الصف على سبيل المثال، أو الحركة لإبعاد ما يلهيه ويشغله عن صلاته وما يخدم صلاته عموما، حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، كان يحرك ساعته من غير حاجة أو يحرك شماغه من غير حاجة، حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة لغير حاجة وهي تبطل، قد تبطل الصلاة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة المتوالية لغير حاجة. طيب نعم.
صلى الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الاسودين في الصلاه حيه من عقرب، اخرجه الاربعه.
وصححه
الحمدان.
هذا الحديث دليل ايضا على الحركه، على ان الحركه اليسيره في الصلاه لا تبطلها، على ان الحركه اليسيره في الصلاه لا تبطلها. فمن كان يصلي ووجد عقربا أو حية وأخذ شيئا وتناوله وضرب به العقرب فإنه لا حرج، حتى لو ضربه مرة ثانية فإن هذا في عداد اليسير، لكن لو توالت الحركات أكثر من مرة هذا يبطل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.